وأما الفرقة فالمراد بها الجماعة من الناس. لقاعد الفرقة الناجية على وقت لها، اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. هذه أوصاف ذكر أربعة أوصاف لهذه الفرقة وهذه الجماعة، أربعة أوصاف كلها فيها متصفة بها، لا انتكام فيها ولا افتراق. فهي الفرقة الناجية بمعنى أنها نجت من العذاب ونجت من الاختلاف والتفرق، نجت من العلاج الدنيا والآخر. وهذا مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم: فرقت اليهود على 71 فرقة، فرقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابه. وقوله صلى الله عليه وسلم إلا واحدة وصف الواحدة بأنها نجت من النار، نجت من النار كلها في النار، أي كل الفرق ال 72 في النار إلا واحدة فإنها نجت من النار والهلاك. ولهذا سميت الناجي كما قال تعالى: ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. قال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فلا ينجو من الوعيد والعذاب والهلاك في الدنيا والآخرة إلا من اتبع الرسل وآمن بهم ونهج منهجهم وترك ما خالفه من الفرق والمذاهب والمناهج والمبادئ كلها، تركها ورفضها كما قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فمن لزم صراط الله الذي اضافه الى نفسه وهو ما جاء به رسله ونزلت به كتبه فانه لا يتفرق ولا يختلف. واما من تحدث عن اضطراب الله واتبع المذاهب والمناهج والفرق والطوائف والجماعات المخالفه لاضطراب الله فانه يتفرق عن سبيل الله، ويكون مع من اتبع من هذه الفرق الاخيره. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بأن على كل طريق منها شيطان يدعو الناس إليه. هذا على الفرقة الناس التي فلتت منهج الرسول صلى الله عليه وسلم ولم تحد عنه يمنة ولا يسرى، الذي نته وتمسكت به وإن نالها ما نالها من الأذى والمضايقات والمخالفات فإنها تصبر على الحق وتصبر على الحاجة فتكون النتيجة والعاقبة الحميدة لها، ويكون الوبال الهلاك على من خالفه. هذه قدرة الله سبحانه وتعالى في خلقه الابتلاء والامتحان، وإلا لو كان لا هناك طرق أخرى ولا مبادئ أخرى ولا دعاء الصلاة، لو لم تكن هذه الأمور ما صار لي للمتمسكين ميزة، صار الناس كلهم سواء. الله جل وعلا يريد أن يتميز الخبيث من الطيب والمحق من المسلم والثابت على إيمانه من المتزعزع. الله يجري الامتحان ويبتلي بالفرق ويبتلي بالمذاهب الباطلة، ولم شاء لم تكن هذه الأشياء، ولكن حكمته قصرة وجود هذه الأشياء بالابتلاء والامتحان، يتميز المؤمن من المنافق والصائم من الكافر والثالث من المتجعجع. تبين هذا الناس، ذلك ولو شاء الله لم تكن منه، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. لا بد من الابتلاء والامتحان، يميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض يرقمه جميعا ويجعله في جهنم. ما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يبتلي من رسله من يشاء، فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا لكم أجر عظيم. هذه هي شرط على الناس، لماذا سميت نازلة؟ لهذا، يعني نجت من الهلاك والاضطراب والمخالفة، تمسكت بصراط الله واتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان عليه هو واصحابه، تمسكت بذلك وصبرت على الأذى. الذي يتمسك بالسنة يلاقي أذى ويبتلى ويمتحن، لا تفرح له الورود كما يقولون، لا يتوقع أن الناس سيكرمونه وأن الناس سيحترمونه وأن الناس سيجلونه، لا يتوقع هذا، يتوقع أنه سيبتلى ويمتحن، ولكن يوقن نفسه على الصبر والثبات ومعرفة الحق والعمل به، لأن هدفه هو الحق، لا إغراء فلان ولا المطمع الفلاني، وإنما هذا هو الحق ومرة الله سبحانه وتعالى، هذا هو الأمر. فمن أراد هذا فليصدق وليصدق ولا يتأثر بما يوصم به من الصفات والتهجين والإنجرة والاحتقار والألقاب وغير ذلك. الفرقة الناجية المنصورة عن الصفة الثانية، المنصورة إلى قيام الساعة، هذا مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي وعد الله. هذه الطائفة منصورة، لكن النصر لا يكون إلا بعد الجهاد والثبات والمثابرة. فقوله منصورة هذا دليل على أنه سيكون لها خصوم ومنازعون، الله ينصرها عليهم فيؤيدها ويثبتها وهذه بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه مهما عظم الامتحان والابتلاء وكثرة الفتن إلا أن الله يبقي لهذا الحق من يقوم به ويدافع عنه ويصبر على الأداء حتى ينصره الله العزيز. وهذا ظاهر ملموس لله الحمد. فلا تزال كلمة الحق ومذهب أهل السنة والجماعة رغم ما حصل من الاضطراب وما حصل من الابتلاء والامتحان في مختلف العصور، فإن مذهب أهل السنة والجماعة ولله الحمد لا يزال غضا طريا ولا يزال عليه من اختاره الله من عباده، لا يزال هذا وسيستمر حسب وعد الرسول صلى الله عليه وسلم، سيستمر إلى أن تقوم الساعة. ولا يزال الله جل وعلا يبعث في هذه الأمة على رأس كل قرن أو كل 100 سنة من يجدد لها دينها كما جاء في الحديث. فهو نصر متواصل إلى أن تقوم الساعة. وإذ حصل ما حصل من الفتن والمضايقات والشرور والجدع والمحتلات والعقائد الباطلة، فإن هذه الطائفة باقية بإذن الله، ولا يلزم أن تكون في مكان واحد، قد تكون في مكان ثم تنتقل إلى مكان آخر، ولا يلزم أن تكون مجتمعة في بلد، قد يكون أهلها متفرعين في البلاد، لكن منهجهم واحد، طريقهم واحد، وإن تفرقوا في أبدانهم وبلدانهم طريقهم واحد، فهم جماعة واحدة لا تفرقهم الأوطان والبلدان، جماعة واحدة على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهم منصورون على كل من قاله. حمى كثيرة ودعاة ظلام، ولكن هذه الطائفة باقية مستمرة ولله الحمد، وإلا انفرغت كثير من المذاهب وكثير من الفرق، ولكن هذه الطائفة باقية مؤيدة منصورة. هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى في عباده أن يبقي لهم من يقوم بحجته في خلقه ويبلغ رسالة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. تكفل الله بذلك كما قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إلى قيام الساعة هذه بشرى أن هذه الفرقة سيستمر وجودها على مختلف الأزمان مهما تعرضت في الفتن والمنازلات مع خصومها، فإنها تنفك وتختلف في الزمان وتبقى بإذن الله إلى قيام الساعة. المراد بقيام الساعة هنا ليس قيام الساعة الذي هو حرام الدنيا وزلزلة الساعة والانتقال للدار الآخرة، لأن هذا الوقت لا يكون فيه أحد من أهل الإيمان. الساعة لا تقوم إلا على الكفار، لا تقوم على الأرض من يقول الله الله كما جاء في الحديث، وإنما تقوم على شرار الناس، إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يبنون المشارق على الجروح، هذا شرار الناس. الساعة لا تقوم إلا على شرار الناس، وما دام الخير موجودا وما دامت هذه الطائفة موجودة وما دام الإسلام موجودا فإن الدنيا تبقى، هي تبقى ما دام ذكر الله سبحانه وتعالى في الأرض. فإذا خلت الأرض من ذكر الله ولم يبق من يذكر الله، فإن الله سبحانه وتعالى يأذن بخراب هذه الدنيا ونهايتها والانتقال إلى الدار الأخرى، دار الجزاء. وإنما المراد بقيام الساعة هنا ساعة المؤمنين، لأنه قبل قيام الساعة تأتي ريح كما ثبت ذلك في صحيح مسلم وثبت في الحاكم وغيرهم، تأتي ريح في آخر الزمان ريح وائل الجسر ومسها مس الحرير، فتقدم روح كل مؤمن ومؤمنة ولا يبقى إلا شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة. فالمراد بقيام الساعة هنا الباقية إلى قيام الساعة أي ساعة موتهم لبعث هذه الريح التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهل السنة والجماعة، هذا الوصف الثالث، أهل السنة أنهم أهل السنة، والمراد بالسنة ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. ثم أهل السنة لتمسكهم بها فهم أهلها، أما من خالف السنة ليس من أهل السنة ولو كان ينتسب إلى الإسلام، ليس من أهل السنة. من خالف السنة وذهب إلى ما ذهبت إليه الفرق الضالة فإنه وإن انتسب إلى الإسلام لا يسمى من أهل السنة، لا يسمى أهل السنة إلا من تمسك بها وسار عليها في الاعتقاد وفي العمل وفي الأخلاق والسلوك وقدمها على كل شيء بعد كتاب الله عز وجل. لا يقدم عليها الآراء والأفكار والمناهج التي اخترعها البشر وأقوال الناس، لا يقدم على السنة شيئا، فيعمل بما صحت به الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هؤلاء هم أهل السنة أي العاملون بها والمتمسكون بها، فرقا بينهم وبين أهل البدعة الذين يسيرون على ما ابتدعه لهم البشر وما اخترعوه لهم في الاعتقادات والأقوال والأعمال وغير ذلك. هؤلاء لا يسمون أهل السنة بل ينسبون إما إلى مذاهبهم كالجهمية، إما إلى مذاهبهم كالقدرية والمرجئة والمعتزلة. فالمرجئة هي المرجئة مذهب المرجئة، والقدرية نسبة إلى مذهب القدر الذي سيأتي بيانه، والرافضة نسبة إلى الرفض. هم ينسبون إلى مذاهبهم أو إلى أئمتهم كالجهمية نسبة إلى الجهم ابن صفوان أو الكلابية أو الأشاعرة نسبة إلى أبي الحسن الأشعري قبل أن يرجع إلى مذهب أهل السنة. ينسبون إلى أئمتهم الجهمية حرامية مغربية كلابية أشعرية إلى آخره، ينسبون إلى أئمتهم إلى أئمتهم الذين قدموهم على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذوا بآرائهم وتركوا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما هؤلاء فليس لهم اسم إلا أهل السنة، لا يقال إنهم ينسبون إلى مذهب أو إلى شخص، وإنما ينسبون إلى السنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه ميزتهم وعلامتهم الفارقة أنهم لا يقولون إلا بالسنة ولا يعتقدون إلا ما دلت عليه السنة، لا ما قاله فلان أو قاله علان. وإن كان لهم أئمة لكنهم لا يقدمون قول أئمة، لا لهم أئمة، أهل السنة لهم أئمة لكنهم لا يقدمون أقوالهم على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يقولون من أقوالهم ما وافق الدليل. مثلا الحنفية بالمعنى الصحيح، ليس الحنفية المتعصبون، الحنفية بالمعنى الصحيح لا يقولون قول أبي حنيفة رحمه الله على القضية المسلمة، وإنما يعلمونه على كتاب الله وسنة رسول. كذلك المالكية، الشافعية، الحنابلة لا يأخذون مذاهب أئمتهم مثلا مذهب أبي حنيفة، مذهب مالك، مذهب الشافعي، مذهب أحمد على أنه قضية مسلمة خطأه وصوابه، لا، وإنما يأخذون ما وافق الكتاب والسنة. وما خالف الكتاب والسنة فإن الأئمة أنفسهم يحذرون من أخذ. هذا الإمام أحمد يقول عجبت لقوم عرب الإسلام وصحتها يذهبون إلى رأي الإسلام، والله تعالى يقول ليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وهذا الإمام مالك يقول كلنا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يدرس في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الإمام الشافعي يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، ويقول إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله بقولي عرض الحال. والإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول إذا جاء الحديث عن رسول الله فعلى الرأس والعين، وإذا جاء الحديث عن صحابة رسول الله على الرأس والعين، وإذا جاء الحديث عن التابعين فهم رجال ونحن رجال. وهو يقدم قول الرسول صلى الله عليه وسلم وقول أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الذين جاءوا من بعدهم التابعين فالعلماء سواء كلهم مجتهدون. هذه أقوالهم رحمهم الله. هنا أراد المجيد أن يراجع كتب السنة المؤلفة في السنة وفيها أقوالهم مدونة. وإن كان لهم أئمة إلا أنهم لا يتخذون أئمتهم قادة يقلدونهم تقليدا أعمى وتعصبا أعمى، بل إنما يأخذون من أقوالهم ما وافق الدليل ويتركون ما خالف الدليل، وما هم مأجورون، إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، ويترحمون عليهم ويترضون عنهم ويقدمون لهم جهودهم، لكن لا يتخذونهم أربابا من دون الله، لا يتخذون أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله كما فعل اليهود والنصارى ومن حذرهم من دون الله هذه الأمة. فلذلك ثم أهل السنة، ثم أهل السنة لسم لهم غير هذا، لأنهم لا يقدمون على السنة شيئا. الصفة الرابعة الجماعة، هم أهل الجماعة بمعنى الاجتماع والاتفاق على الحق، وأنهم لا يختلفون ولا يتفرقون، بل هم على الحق في الاعتقاد وفي الاتباع، لا يختلفون بها، عقيدتهم واحد، منهجهم واحد. أما اختلافهم في مسائل الفقه، هذه مسائل اجتهادية يسوء فيها الاجتهاد ويجوز فيها الخطأ والصواب، هذه مسائل فقهية تنبطح للاجتهاد فيها مسرح، لكن أمور العقائد وأمور العقيدة هذه ليست مجالا للاجتهاد، توقيفية، فهم لا يختلفون فيها ولا يتفرقون، بل هم جماعة واحدة طائفة واحدة، كما قال الله سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فمن سماتهم انهم لا يتفرقون، ولذلك سموا اهل الجماعه، سموا اهل الجماعه فرقا بينهم وبين الذين تفرقوا واختلفوا وكل فرقة تضلل الأخرى، كل فرقة تسخر الأخرى. أما هؤلاء فإنهم يتولى بعضهم بعضا ويحب بعضهم بعضا ويوالي بعضهم بعضا ويدعو متأخرهم لمتقدمهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أما غيرهم من الفرق الأخرى فكل فرقة تسكر الأخرى أو تضللها أو تشتمها إلى غير ذلك. هذا الفرق بين هذه الطائفة وغيرها، أن هذه الطائفة مجتمعة دائما وأبدا، لا تجد بينها خلافا في العقيدة، لا تجد بينها خلافا في السمع والطاعة لولاة الأمور، لا تجد بينها فرقا في الأحكام، أحكام العقائد كما يأتي شرح في هذه العقيدة، هم وسط في كل ما اختلف فيه الناس وظهر، كما أن الأمة وسط في الأمم فهذه الفرقة وسط بين الفرق المنتشدة إلى الإسلام، هم وسط دائما وأبدا كما سيأتي شرح ذلك في هذه الرسالة إن شاء الله. ولذلك سموا بالجماعة، تميزوا بالجماعة وعدم الفرقة. فهذه أربع صفات هذه الطائفة الكريمة. أولا أنها ناجية، ثانيا أنها منصورة، ثالثا أنهم أهل السنة، رابعا أنهم أهل الجماعة. هذه صفاتهم التي تميزوا بها بين سائر الفرق، وهم يتصفون بها كلها. أما من قال إن النافية غير المنصورة على خطأ، هذا قول من عندك، هذا شيخ الإسلام من تيمية كما ترون، ما فرق، قال هذا اعتقاد الفرقة النافية المنصورة إلى قيام الساعة على السنة والجماعة، هي نافية وهي منصورة، وهم أهل السنة وهم أهل الجماعة. أما من فرق وقال إن النافية غير، هذا تفريط من عندك وقطع من عنده، ما قال به احد من العلم. ما هو اعتقاد الفرقة الناجية الذي اشار اليه؟ هو الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والايمان بالقدر خيره وشره، هذا اعتقادهم مجملا، هذا اعتقادهم مجملا كما ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن. آمن الرسول بما أنزل إليه، المؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وكذلك في قوله صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، هذه أركان الإيمان الستة ذكرها الله في كتابه وذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته. فمن اعتقاد الفرقة الناجية هو الإيمان في هذه الأركان الستة، والإيمان معناه في اللغة التصديق. قال تعالى عن أخوة يوسف أنهم قالوا لأبيهم يعقوب عليه الصلاة والسلام، قالوا له وما أنت بمؤمن لنا، أي ما أنت بمصدق لنا. الإيمان في اللغة معناه التصديق، وأما الإيمان في الشرع فهو كما عرفه اهل السنه والجماعه هو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالاركان يزيد بالطاعه وينقص بالعصيان، هذا هو الايمان شرعا، قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه. هذا هو الإيمان عند أهل السنة والجماعة. وأركانه هذه الستة التي جاءت في القرآن في غير موضع، جاءت مستمعة وجاءت متبرعة في القرآن، وجاءت في حديث عمر رضي الله عنه في سؤال جبريل عليه الصلاة والسلام لمحمد صلى الله عليه وسلم بحضرة أصحابه، قال أخبرني عن الإيمان، قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذه يسمونها أركان الإيمان أو أصول الإيمان، أصول الإيمان، والأصول والأركان معنى واحد. فهذه الأركان والإيمان أكثر من ذلك. الإيمان كما عرفوه قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. الإيمان له أركان ستة وله شعب. وقد ألف الإمام البيهقي رحمه الله كتابا لشعب الإيمان وذكرها واحدة واحدة في كتاب شعب الإيمان، وأورد لكل شعبة ما يدل عليها في كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أولها الإيمان بالله، هذا أول أركان الإيمان، الإيمان بالله، وهو الاعتقاد الجازم لأن الله سبحانه وتعالى رب كل شيء ومليكه، وأنه مستحق للعبادة وحده لا شريك له، والإيمان بأسمائه وصفاته. وهذا يشمل أركان، يشمل أنواع التوحيد ثلاثة: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. كلها داخلة في الإيمان بالله سبحانه وتعالى. هذا هو الإيمان بالله جل وعلا، الإيمان به ربا، الإيمان به معبودا وحده، الإيمان بأسمائه وصفاته وتنزيهه عن كل عيب ونقص، كما يأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى. والإيمان بالملائكة، الملائكة جمع ملك، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالملائكة جمع ملك. يقول أصله ملأك، أصله ملأك، ثم خففت الهمزة صار ملك، لأنه مأخوذ من الملوكة وهي الرسالة. ثم ملائكة لأنهم رسل، رسل الله إلى خلقه، فهم ملائكة بمعنى رسل من الملوكة وهي الرسالة. والملائكة خلق من خلق الله من عالم الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يعلم جنود ربك إلا هو. فهم ملائكة عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وهم أصناف، كل صنف له عمل مخصص، منهم من هو موكل بالوحي، النزول بالوحي على الرسل من الله سبحانه وتعالى، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده، الهمز أنه لا إله إلا أنا معبدون. ومنهم من هو موكل بالقطر والنبات، ومنهم من هو موكل بالنفخ في الصور، جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. جبرائيل موكل بالوحي، ميكائيل موكل بالقطر والنبات، إسرافيل موكل بالنفخ في الصور. ومنهم من هو موصل بقبض الأرواح وهو ملك الموت وأعوانه، فإذا جاء أحدهم الموت توقفوا رسلنا وهم لا يفرقون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي أرسل بكم. ومنهم من هو موصل بالنطفة في الرحم وخلق الأجنة في البطون يدهم في أخوه، كما في حديث ابن مسعود إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: شك رزقه وأجله وعمله وسقي أو سعيد. ومنهم من هو موكل بالميت حين يدخل فيأتيه ويسأله من ربك وما دينك ومن نبيك. ومنهم من هو موكل بحفظ أعمال البني آدم، لا يلزم من قوله إلا لديه رقيب عزيز. أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم؟ بلى ورسلنا للملائكة لديهم بالسرور. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعرفون ما تفعلون. إن كل نفس لما أو لما عليها حافظ. إلى الملائكة يعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. ومنهم ملائكة موصلون بحفظ الإنسان من الأخطار. الإنسان محفوظ، يمشي في البر، يمشي في الليل، يمشي في الأخطار، في المعارك، في مواطن العطش، ومعه ملائكة يحفظون ما دام أنه قد بقي له حياة ويحفظ له أجل. معه ملائكة يحفظون، فإذا انتهى أجل تخلت عنه الملائكة، له معقبات من بين يديه ومن قلبه يحفظونه من أمر الله. وهم ملائكة موصلون بالبحار والجبال، ملائكة موصلون بالجنة، ملائكة موصلون بالنار، فلهم أعمال كثيرة. ومنهم من هو موصل بحمل العرش، الذين يحملون العرش ومن حوله، ملائكة لهم أعمال. ومنهم من هو في العبادة ليلا ونهارا، يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. فإن استكبروا الذين عند ربك الملائكة يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. يعني ما خلق للعبادة إلا بني آدم؟ لا، لله عباد لا يستكبرون عن عبادته سبحانه وتعالى ليلا ونهار. الله غني سبحانه وتعالى. هؤلاء هم الملائكة، الإيمان بهم معناه التصديق بوجودهم والتقدير لأعمالهم التي ذكرت لنا، وهم عالم لا نراه ولا يعلم عظم خلقتهم إلا الله، لهم أجنحة يطيرون، جعل الملائكة رسلا ولأجنحة مثنى وثلاثة ورباع، تزيد في الخلق ما يشاء، لا يعلم عظمهم وخلقتهم إلا الله سبحانه وتعالى، ويأتون إلى الرسل على صفة بشر، لأن الرسل بشر، فلو جاءوا بصورة الملك ما استطاعوا مكالمتهم ولا النظر إليهم، فهم يأتون بصورة بشر كما يأتون يأتي جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم بصورة بشر، كما جاء إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام بصورة أضياف، بصورة أضياف، وقد يراهم المنتبه على صورته كما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام على خلقته مرتين، رآه مرتين، مرة في ضحى نفسه رآه الأم، ومرة رآه في السماء لما عرج به صلى الله عليه وسلم، ولقد رآه نجمة أخرى عند سدرة المنتهى، رأى جبريل عليه الصلاة والسلام على خلقته الذي خلقه الله عليه، رآه مرتين. أما فيما عدا هاتين المرتين فكان يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بصورة رجل، تمثل له بصورة رجل كما في حديث عمر: دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. هذا جبريل عليه الصلاة والسلام، لأن البشر لا يمكنون رؤية الملك على صورة.
في الحياة، أما عند الموت وعند العذاب فإنهم يأتون في سيرهم
يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا.
وكتب
الإيمان بالكتب وهي التي أنزلها الله سبحانه وتعالى، كلام تكلم به سبحانه وتعالى وأوحاه إلى جبريل وجبريل ينزل به إلى الرسل، فهي كلام الله، الكتب كلام الله سبحانه وتعالى، منها ما سماه لنا التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى، ومنها ما لم يذكر لنا اسمه، فنحن نؤمن فيها جميعا ما ذكر الله لنا اسمه وما لم يذكر. كذلك الملائكة نؤمن بهم جميعا، ما سمى الله منهم وما لم يسم منهم. ورسله الرسل الذين أرسلهم الله من البشر إلى الأمم نؤمن بهم جميعا لا نفرق بين أحد من الرسل، نؤمن بهم من أولهم إلى آخرهم، ونعتقد أنهم بلغوا رسالات الله ونصحوا لأممهم عليهم الصلاة والسلام، منهم من سمى الله ومنهم من لم يسمى، كما قال سبحانه وتعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليه ومنهم من لم نقصص عليه. فنحن نؤمن بهم جميعا، نؤمن برسالتهم ونؤمن بأنهم بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة ونصحوا للأمم عليهم الصلاة والسلام، ولا نؤمن ببعضهم ونكفر ببعض كما فعل اليهود والنصارى. فالوثنيون كفروا بجميع الرسل، الوثنيون والجهريون كفروا بجميع الرسل، والمليون من اليهود والنصارى آمنوا ببعض الرسل وكفروا ببعض، أما المسلمون فهم يؤمنون بجميع الرسل لا يفرقون بين أحد منهم، كما أنهم يؤمنون بجميع الكتب، فمن آمن ببعض الكتب وكفر ببعضها فهو كافر بالجميع، ومن آمن ببعض الرسل وكفر ببعضهم فهو كافر بالجميع، حتى الرسول الذي يزعم أنه مؤمن به يكون كافرا به. فاليهود كفروا بموسى عليه الصلاة والسلام وإن كانوا يزعمون أنهم آمنوا به، لما كفروا بعيسى وبمحمد صلى الله عليه وسلم كفروا ببقية الرسل، وكذلك النصارى لما كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم كفروا بجميع الرسل. واليوم الآخر هو الركن الخامس وهو ما يكون بعد الموت، اليوم الآخر ما يكون بعد الموت مما يلاقيه الإنسان في قبره وما يلاقيه في محشره، في بعثه ومحشره يؤمنون بأن الله يبعث الموتى من القبور ويحييهم بعد موتهم ويجمعهم ويحاسبهم على أعمالهم ويجازيهم بها، يؤمنون بالحساب والميزان والصراط والجنة والنار وكل ما يكون يوم القيامة مما أخبر الله تعالى به، ويأتي تفصيله إن شاء الله. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كله، لا ينكرون منه شيئا، بخلاف المبتدعة من المعتزلة وغيرهم فإنهم يكفرون ببعض ما ذكره الله أو ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الموت وفي يوم القيامة، لأنهم يعتمدون على عقولهم فأنكروا عذاب القبر لأن عقولهم لا تقر، وأنكروا الميزان وأنكروا وزن الأعمال وأنكروا أشياء لأن عقولهم لا تتحملها ولا تسرها والعياذ بالله، فهم قدموا عقولهم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يؤمنون بكل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينكرون منه شيئا ولا يتدخلون بعقولهم وأفكارهم أبدا،
هذا هو الإيمان. أما الإنسان اللي يدخل عقله هذا معناه أنه ما آمن ولا صدق بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما يصدق عقله، فرسوله عقله. لا حول ولا قوة إلا بالله. والإيمان بالقدر هذا الركن الأخير وهو الثاني، الإيمان بالقدر. الإيمان بالقدر، والقدر هو ما قدره الله سبحانه وتعالى مما يجري في هذا الكون من خير أو شر وحياة وموت ومرض وصحة وجد وقحط وغير ذلك. كل ما يجري في هذا الكون فإنه ليس قدحة كما يقول قبائع النور، وكل ما يجري في هذا الكون من طاعة ومعصية فكله بقدر الله، لا كما يقول القدرية إن المعاصي ليست بقدر الله وإنما هي بفعل المخلوقين وتقدير المخلوقين كما يقوله نفاة القدر كما يأتي. أهل السنة والجماعة يؤمنون بقدر الله، أن الله قدر كل شيء، علمه أولا، علم ما كان وما يكون في الأجل والأبد، ثم كتب ذلك في اللوح المحفوظ، ثم شاءه وأراده سبحانه وتعالى عند حلوله، ثم خلقه سبحانه وتعالى. يؤمنون بهذه المراتب الأربع، العلم أولا، ثم الكتابة في اللوح المحفوظ، ثم المشيئة والإرادة، ثم الخلق. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، وكل ما يجري في هذا الكون من كفر وإيمان وطاعة وعصيان وخير وشر وحياة وموت وغنى وفقر وصحة ومرض، كل ما يجري في هذا الكون فإنه بقضاء الله وقدره وعلمه وإرادته ومشيئته وخلقه سبحانه وتعالى. والدليل على ذلك قوله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، وحديث جبريل الذي سمعتم وأنزل من القدر خيره وشره. هذه أركان الإيمان الستة على سبيل الإجمال، ويأتي تفصيلها في هذه العقيدة إن شاء الله موضحة مبينة. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
في دولة مجاورة في هذا البلد الطيب إلا جماعة واحدة بفضل الله، ولكن حدثت بعض الاختلافات الفردية في بعض المسائل عندنا، فهم يسأل الاجتهاد. السؤال: هل يجوز لنا أن نتخلى عن هذه الجماعة ونكون جماعة ثانية مضافة لتلك جماعتهم، وهل يجوز لنا محاربتهم؟ كما أرجو النصيحة للإخوان الذين يحدثوا منهم هذا التصرف، إلا بأن كل من هذه الفرق عقيدته سليمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الاختلاف في المسائل الفقهية سائغ إذا كان هذا في حدود المسموح له، وأن يكون المخالف له الاجتهاد، لكن ما أظن في هذا الوقت حسب ما نعلم من حال الناس اليوم وقلة العلماء ورفع العلم في آخر الزمان، ما نعرف فيه مجتهد، وإنما فيه طلبة علم منهم المتمكن ومنهم المبتدي ولم يبلغ رتبة الاجتهاد وشروط الاجتهاد، وإنما غالب ما يكون ترجيح هذا ما يكون عندنا الترجيح، لأن نأخذ من أقوال الأئمة وأقوال المذاهب الأربعة ما نرى أنه يوافق الدليل، ونترك ما يظهر لنا أنه يخالف الدليل. قضية الترجيح فقط. وإذا اختلفنا أنا رجحت كذا وأنت رجحت كذا حسب الاجتهاد الترجيحي فلا يجب أن نتعادى وأن نتقاطع، إخوان نحن إخوان، لكن أنت تعمل بما ظهر لي وأنا أعمل بما ظهر لي، والمسألة غير مسألة عقيدة، مسألة نفوع. مثلا وضع اليدين في حال قيام الصلاة أو إرسال اليدين أو وضعهما على الصدر أو وضعهما تحت السرة، كل هذه أرسال مسائل اجتهادية لا توجد كل ما هي كلها أيضا ليست واجبة، وأرسلها ذلك وقبلها كلها ووضعها على الصدر أو تحت السرة اجتهاد، فما يجوز العداوة في هذا والتقاطع في هذا الأمر. هذا أمر يجب أن نعرف الفرق بين الاختلاف في العقيدة والاختلاف في المسائل الفقهية. العقيدة لا يجوز الاختلاف فيها لأنها توقيفية نتبع فيها النص، ومن خالف السنة في العقيدة إننا ننبذه ونبذله لأنه مبتدع. أما مسألة الفقه والمسائل الفقهية الاجتهادية فهذه مجال للاجتهاد والترجيح، والأمر فيها واسع ولله الحمد، ولا توجد العداوة والبغضاء والتقاطع، ولا يجوز الافتراق من سببها والتعالي من سببها. هذا من الجهل، وهذا مما يدسه علينا أعداء الإسلام، هذه دسيسة من أعدائه فيجب أن نتنبه لها. نعم.
قضية الشيخ وفقكم الله، فتاكم حضره الله انه ليس لاهل السنه والجماعه غير هذا الاسم، يعني السنه والجماعه، فهل نقول ان السلفيه ليس اسم لهم؟
السلفيه اسم لهم، اسم لهم، والسلفيه هي السنه والجماعه، السلفيه هي السنه والجماعه، لا تختلف عنها، تقول اهل السنه والجماعه او السلف. قال الله تعالى: السابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، تبعوهم بإحسان. نحن أتباع هؤلاء، أتباع المهاجرين والأنصار، أتباع السلف الصالح، ولا افتراق بين سلفية أو سنة. لا تكون سلفية إلا إذا كانت سنة، ولا تكون سنة إلا إذا كانت سلفية، لأن السلف لا يعيدون عن السنة أبدا. كلمة السلف ويراد بالسلف الصحابة والتابعون القرون المفضلة لا يحيدون عن السنة، لا يجيبون لها، المعنى واحد لله الحمد. لا
أقول لك الشيخ أصدقكم الله، من خالف أهل السنة والجماعة في جزئية من العقيدة أن يعتبر منه الله، فمثلا يرى أنه لا يوجد الآن في العالم من المسلمين،
هذا ليس من أهل السنة والجماعة، هذا من الخوارج. الذي يرى أنه ما يوجد إمام للمسلمين قطعا في جميع الأرض هذا يعتبر من الخوارج والعياذ بالله، ليس من اهل السنه والجماعه. نعم.
وفقكم الله، اي الاختلاف في المسائل المنهجيه مثل الاختلاف في الصلاه المختلطه والمخالطه واستغلال الكتابه في الدعوه يوجب الفرقه والاختلاف بين اهل السنه والجماعه.
المسائل الفقهيه قلت لكم هذه مسائل اجتهاديه لها خطا ولها صواب، ناخذ الصواب ونترك الخطا. ولا نتعادى بسبب ذلك، ما نتعادى بسبب ذلك ونتقاطع ما دامت العقيده واحده. فبقيه المسائل الفقهيه التي هي محل الاجتهاد والنظر هل لا توجد التقاطع والعداوه؟ نعم.
قضيه الشيخ حفظكم الله، ما حكم من نفى شيئا واحدا من اركان الايمان؟
اذا نفاه جاحدا له انه يكون كافرا مرتدا، الا نفاه جاحدا له، قال ما فيه ملائكه، لو قال ما فيه ملائكه او قال ان الملائكه معناها القوى النفسانيه والهواتف النفسانيه الطيبه هذه ملائكه، والهواتف السيئه هذه شياطين، يقول هذا كافر، لانه كفر بوجود الملائكه وما ذكره الله عنهم من أصنافهم وأوصافهم، وكذلك
الشياطين والجن أخبر الله عنه تواترت الرسالات في إثبات الجن وإثبات الشياطين. من نفع ذلك وقال لا وجود له مكذب لأنه مكذب لله ورسوله ولإجماع المسلمين. نعم.
هذا رحم الله أن الأشاعرة من أهل السنة والجماعة بقرب من مذهبه.
لا عيسى من أهل السنة والجماعة لأنهم مخالفون لأهل السنة والجماعة ولكن يقولون هم أقرب الفرق إلى أهل السنة والجماعة ما دروا منهم يقولون هم أقرب الفرق لأهل السنة والجماعة. نعم.
قال الشيخ رحمه الله هل ثبت أن اسم خادم الجنة رضوان؟
خادم النار مالك في القرآن وقال يا مالك وقال يقضي علينا رب. أما أن خادم الجنة اسمه رضوان الله أعلم ورد في بعض الأدلة لكن ما أدري عن ثبوته. نعم.
قال الشيخ رحمه الله الملائكة الذين يحفظون الإنسان من الشرور هل هذا خاص
بالمؤمنين العام؟ هذا عام مثل بشر كله المؤمنون والكفار الكافر معه حفظ يحفظون من امر الله الى ان يتم اجله عند ذلك يتخلون عنه. نعم.
قضيه الشيخ حفظكم الله هل في قول اصحاب بعض المرتدات في الملائكه وغيرها بان هذا الشيء ملك يستفى من الملائكه هل في ذلك شيء؟
لا ملك له بنسبة للملائكة ملك بنسبة للملك الملك ينسب إليه ملك بفتح اللام على حسب اللغة بفتح اللام باسم الثلاثي ملك الملك يقال ملك غير ملك والملك فظهر معنى ملك يعني هذا من ملابس الملوك هذا الخط هم من ملابس الملائكة ملك تلبس نسيج قام وغيره. نعم.
وغيرة الشيخ حضرتكم الله
أو تلبس شعار شعار ملكي ملكي يعني من لباس الملوك هذا قصدهم الملك ترويج للسلع عليهم. نعم.
وغيرة الشيخ حضرتكم الله هل الشيخين والسبعين فرقة المذكورة في الحديث لأنها من أمة المصطفى صلى الله عليه وسلم يكون دخولها للنار بالتطهير أو يحرم على سبيل التأديب؟
هذا يختلف باختلاف المخالفات من كانت مخالفته مكفرة ومسببة للردة فإنه يكون مخرجا في النار ومن كانت مخالفته أقل من الكفر مفسقة فقط فهذا من أهل الوعيد من أهل الوعيد ولا يخلف في النار إذا دخلها. نعم.
هل يمكن أن نقول إن لفظ أهل السنة والجماعة مصطلح يدخل فيه كثير من الفرق التي تدعي هذا الاسم بحق أو ببعض الاختلاف لفظ السلف الصالح فهو لفظ لا يدخل به إلا من امتثل ما جاء به السلف وأما أهل البدع فإنهم ينكرون من هذا اللفظ كما أقولكم بهذا الكلام.
لا يسمى أهل السنة والجماعة إلا من تمسك بالسنة فهذا الذي يسمى أهل السنة أما من خالف السنة وأخذ بالأسفار والمذاهب الأخرى فلا يقال إنه من أهل السنة قد يكون من أهل السنة في بعض ولا يكون منها في بعض آخر قد يكون عنده نسبة من التسلل وعند الخطأ يخالف السنة من وجه آخر أما إطلاق إنه من أهل السنة لا يطلق عليه ما دام عنده مخالفة لكن يقال هو من أهل السنة في كذا أهل السنة في كذا فقط أما الإطلاق لا يطلق إلا على من كان موافقا للسنة في كل أموره ولم يخالفها. نعم. نعم الكلام موضع على التسمي كلام على الحقيقة والمطابق نعرف مذهبهم وأقوالهم على السنة فإن وافقتها ثم للسنة وإن خالفتها قلنا لا لست مال للسنة المخالفون لا والكلام ما هو بالتسلي فقط لابد من الحقيقة والميزان يوجد أقوالهم ومذاهبهم على السنة. نعم. ولا دواعي ولا لحاجة يقول لا تسمون بالسلفية ولا تسمون بأهل السنة تفرقون بين الناس ولا تسمون بالعقيدة لأن هذا يفرق بين الناس. هذا كلام باطل. نحن نعتز ولله الحمد نتسمى بالسنة وباتباع السلف وبالعقيدة الصحيحة وهذا شرف لنا ولا نبالي بأحد ولا نبالي بالمبتدعة أنهم ينكمون علينا أو المخالفين ينكمون علينا لا نبالي به. نعم الله تعالى أعلم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.
حتى السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه ووصف به رسوله وسلمه صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تشريف ولا تمثيل بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فلا يرسون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه ولا يفسدون في أسماء الله وآياته ولا يكيفون كتابه وكتاب خلقه ولا يكيفون ولا يمثلون كتابه وكتاب خلقه لأنه سبحانه لا سمي له ولا سبحانه ولا يخاف بخلقه
ولا مجدنا
ولا مجدنا ولا يخاف بخلقه سبحانه وتعالى.
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه ووصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تشبيه ولا تمثيل بل يؤمنون بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فلا ينسون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن مواضعه ولا يفسدون في أسماء الله وآياته ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه فإنه سبحانه لا سمي له ولا ند له ولا كفء له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. لما ذكر الشيخ رحمه الله أركان الإيمان مجملة فيما شرع في تفصيلها وبدأ بالركن الأول وهو الإيمان بالله. الإيمان بالله يشمل أنواع التوحيد الثلاث: الإيمان بتوحيد الربوبية وهو أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المتصرف في الكون، والإيمان بتوحيد الألوهية وهو إفراد الله تعالى بالعبادة ترك عبادة من سواه، والإيمان بالأسماء والصفات. أما توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية فهذا حسن في كتب مطولة، توحيد الألوهية حسن في كتب مطولة، وأما توحيد الربوبية فإنه مرسوخ في الفطر ولا ينكره أحد كما سبق، وهو كثير في القرآن الكريم كثيرا لا يستدل كثيرا لا ينبه الله سبحانه وتعالى بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، وأنه ليس ممن أقر بتوحيد الربوبية يلزمه أن يفرد الله تعالى بالعبادة، يلزمه توحيد الألوهية. ولكن المؤلف رحمه الله أخذ القسم الثاني وهو الأسماء والصفات، لأن الخلاف مع علماء الكلام فيه في توحيد الأسماء والصفات، الخلاف مع علماء الكلام وأصحاب العقائد المنحرفة من جهمية ومعتزلة وأشاعرة وماتريدية وسائر من سار على نهجهم
هو في تأكيد الأسماء والصفات، ولذلك ركز عليه المؤلف كله. وأما توحيد الألوهية فقد حسب فيه إله الله كتابات كثيرة وأشهده بمؤلفات ورسائل معروفة فيرجع إليها. فتوحيد فالإيمان بالله يشمل هذه الأنواع الكلام، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. ولهذا قال: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه. ولم يقل والإيمان بالله هو الإيمان بما وصف به نفسه، بل قال من الإيمان ومنه التدريج، يعني أن الإيمان بالأسماء والصفات داخل فهو قسم من أقسام الإيمان بالله سبحانه وتعالى. هذا النوع الثالث من أنواع التوحيد كما عرفتم. ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه. الله جل وعلا وصف نفسه بالصفات في كتابه الكريم، وأنه سميع وأنه بصير وأنه عليم وأنه حكيم وأنه رحيم وأنه قدير وأنه وأن له وجها وله يدين. وصف نفسه بصفات كثيرة في القرآن الكريم على كلهم في كتاب الله عز وجل. لا تحمل سورة من القرآن إلا وفيها شيء من الأسماء والصفات. هذا ما وصف الله به نفسه. فلا يليق بمؤمن يؤمن بالله أن ينكر آية أو يحرفه عن مواضعه. فمن أخل بهذا اختل توحيده، اختل إيمانه بالله عز وجل، لأنه أنفى قسما عظيما من أقسام التوحيد. فلا يستقيم الإيمان بالله جل وعلا إلا بالإيمان بأسمائه وصفاته التي وصف نفسه بها في كتابه الكريم وسمى نفسه بها. فإن كل اسم من أسمائه يتضمن صفة من صفات: سميع يدل على السمع، العليم يدل على العلم، قدير يدل على القدرة، الرحيم يدل على الرحمة، الرحمن الرحيم يدلان على الرحمة، وهكذا صفات ذات أو صفات أفعال. الخالق يدل على الخلق، الرزاق يدل على الرزق، وهكذا. وكذلك ما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم ربه به في سنته، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم وصف ربه سمى ربه بأسماء وصفه بالصفات، فلا بد من الإيمان بها أيضا، لأن السنة وحي من الله سبحانه وتعالى بلغها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته، وهو المصدر الثاني من مصادر التشريع. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى، عن الرسول صلى الله عليه وسلم، إن هو إلا وحي يوحى. قال تعالى: ولن تقول علينا بعض الاقاويل ما اخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوسيم. يعني لو كذب الرسول على الله وخافه ان يحدث ما كذب لعاجله الله بالعقوبه ولم ينهل. قال تعالى: وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فاتقوا الله ان الله شديد العقاب. ويجب الإيمان بما ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسماء الله وصفاته. فإن الرسول وصف ربه بالصفات وسماه بالأسماء يجب الإيمان بها كما يجب الإيمان بما في القرآن تماما بغير فرق. وأن من فرق وقال إن الأحاديث أنقص إلى متواتر وآحاد وأن خبر الآحاد لا يعتمد عليه في باب التوحيد وباب الأسماء والصفات فهو كذاب مفتر على الله وعلى رسوله. يريد أن يبحث شيئا من السنة فلا فرق لا صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم من الأحاديث فهو حق على حقيقته سواء كان متواترا أو آحادا يستدل به في التأكيد ويستدل به في الفتح لا فرق لأن كل وحي من الله سبحانه وتعالى. فما كان يشكك في السنة عموما وهناك من يشكك في بعضها ولكن أهل الحق يؤمنون بما في القرآن وبما في السنة الصحيحة من غير إنكار أو إشكال إلا لأنها من الله سبحانه وتعالى ولا يسبقون إلى ما كان متواترا وما كان آحادا بل كل ما صح سنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه حق يجب الإيمان به والاستدلال به في العقائد والتوحيد وفي غيرهما لا فرق في ذلك. السنة قليلة في القرآن وهي تفسر القرآن ويوضحه ويدل عليه فسيأتي في آخر أو في أثناء هذه الرسالة شواهد ويأتي شواهد من الأحاديث الصحيحة التي وصف الرسول صلى الله عليه وسلم ربه في هذه الصفات وسماه بأسماء. فأما الشيخ لما ذكر هذه القاعدة وهي الإيمان بما في الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته لما ذكر هذه القاعدة العظيمة أورد أمثلة من القرآن كثيرة تفاتي وأورد أمثلة من السنة كثيرة تفاتي إن شاء الله فيها أسماء الله وفيها صفات الله جل وعلا عجب الإيمان بها وما وصف عجب الرسول من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تنفيذ يجب الإيمان بما في كتاب السنة من أسماء الله وصفاته من غير تحريف ومن غير تعطيل التحريف في اللغة هو إمالة الشيء عن وجهه إمالة الشيء عن وجهه يقال فلان انحرف عن دينه انحرف عن دينه بمعنى أنه مال عن الحق ويقول هذا شخص منحرف منحرف بمعنى أنه مال عن الحق واتجه إلى غير الحق هذا المنحرف. فالتحريف هو الإمالة إمالة الشيء عن اتجاهه الصحيح ثم هذا التحريف لأنه من قولهم انحرف فلان عن الشيء أو مال عنه التحريف في أسماء الله وصفاته هو الميل بها عن الحق تعريف أسماء الله وصفاته هو الليل بها عن الحق إلى الباطل فهو على نوعين هو على نوعين النوع الأول تحريف اللفظ والنوع الثاني تحريف المعنى. تحريف اللفظ ثلاثة أنواع أما بزيادة كلمة أو زيادة حرف أي تغيير حركة الإعرابية. التحريف بزيادة الكلمة كما في قوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا فهم السنة والجماعة يؤمنون بمجيء الله على حقيقته وأنه يأتي سبحانه يوم القيامة بحسب قضاء غير عباده كما يليق بجلاله جل وعلا ويثبتون المجيء لله والإتيان لله على حقيقة أنه يأتي سبحانه ويجيء مليئا وإتيانا وليقام بجلال جل وعلا، فما أثبت ذلك لهم أن ينظرون إلا أن يأتيهم الله بظلم من الغمام والملائكة تسر الأرض، وجاء ربك والملك كلا إذا دست الأرض دسا دسا، وجاء ربك والملك أي جاء الملائكة فتحا فتحا. الله جل وعلا يجيء يوم القيامة لحسم القضاء بين عباده، ويأتي لحسم القضاء بين عباده مجيء وعصيان والإقام بجلاله سبحانه، نثبت ذلك ونؤمن به كما أثبته لنفسه. لكن أهل الضلال حرفوا هذه الآيات وأن زادوا فيها كلمة من عندهم، فقالوا جاء ربك أي جاء أمر ربك، فما ينظرون إلا أن يأتيهم الله أو يأتي أمر الله، فزادوا هذه الكلمة من عندهم ومن كوفهم. فهذا من التحريف زيادة كلمة، هذا من التحريف. فهي زيادة باطلة مردودة، لأنها زيادة على كلام الله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا إذا جاء ربك أن تقول له جاء أمره، يكون هذا فعل تكذيب لله، هذا تكذيب لله جل وعلا. فشخص أهل القرآن هذه زيادة الكلمة، التحريف بزيادة الكلمة. النوع الثاني التحريف بزيادة الحرف. قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى، قالت الجهمية وتلاميذهم استوى، استوى استولى باللام، زاد الحرف هذا زاد اللام من اجل ما اعتقده من الباطل ونفي الاستواء وان معناه الاستواء، فهذا الحرف زادوه من عند انفسهم. كما ان اليهود زادوا حرف النون لما قيل له قولوا صدقة، قالوا حنطة حنطة بالنون، فزاد النون وزاد في جعلية وأتباعهم اللام في كلام الله عز وجل. اليهود زادوا النون في كلام الله لما قيل له قولوا صدقة، قالوا حنطة كيف يا الله حتى بما نحط عنا ذنوبنا وخطايانا، فانها حرفوها الى الاكل حبا قال حبا في حلبة، لانهم لا يلمهم الا بطوله، فحرفوا كلام الله عز وجل. كذلك الجهمية والمعتزلة واغرابهم قال الله تعالى لهم الرحمن على العرش استوى، قالوا الرحمن على العرش استولى. فهذا من التحريف بزيادة حق في كلام الله عز وجل، ما قاله الله عز وجل. أهل السنة والجماعة يعتقدون الثراء على العرش على حقيقة سواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى، سواء يجوز في كلام الله ما ليس منه. النوع الثالث تحريف في تغيير الحركة الإعرابية علشان يوافق مذهبهم، كذلك كما في قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، كلم الله موسى تكليما حالة جهمية وكلم الله موسى تكليما، غير الضمة بالفتحة، فجعل الله مكلما وجعل موسى غير مكلم هو الفاعل، كلم الله موسى تكليما. أما القرآن فيقول وكلم الله موسى تكليما، الله هو المكلم وموسى هو المكلم المفعول، هذا نص القرآن. نص الجهمية وكلم الله موسى تكليما من أجل أن ينفوا كلام الله سبحانه وتعالى، لأن عندهم أن الله لا يتكلم. فمن رأى أن جهميا جاء إلى أبي عمرو بن العلاء أحد الفقراء السبعة فقال له أحب أن تقرأ قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما ان تقراها بالفتح وكلم الله موسى تكليما. فقال له ابو عامر بن العلاء رحمه الله هب لي فعلت ذلك كما تفعل في قوله تعالى وكلمه ربه لما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. فانزل هذا الجهل فلم يستطع ان يفهمه ابو عامر بن العلاء رحمه الله بهذه الايه وكلمه ربه ان لا تحتمل تلوين ولا سابقه. فهذه الانواع من التحريف في اللفظ اما بزياده كلمه او زياده حرف او تغيير حركه اعراضيه على شان يتوافق مع من هذه يحرفون القران يغيرون القران على شان واحد مذهبه والعياذ بالله. هذا من الكفر بالله عز وجل بل والتجري على الله. النوع الثاني تحريف المعنى يتركون اللفظ كما جاء لا يزيدون في الشيء ولكن يحدثون معناه ويقولون يد الله قدرته ورحمته إرادة الإنعام وما أشبه ذلك فيغيرون المعنى عن حقيقته تجد إلى معنى آخر لا يدل عليه النص فليس هو مرادا لله عز وجل ويحرفون الكلمة عن مواضعه ويقول وكلم الله موسى تكليما من الكلم وهو الجرح أي جرحه بأظافير الحكمة تجريحا خليل يلحق في الحقيقة قد يصدر هذا عن عقلاء. هذا من التحريف في المعنى تحريف التكليم تكليم التكليم بمعنى التجريح من الكلم وهو الجرح هذا مما يحدث العقلاء ولكن هؤلاء لا يبالون بالكفاءة والالتقاط والعياذ بالله. هذا من التحريف في المعنى. أهل السنة والجماعة لا يحدثون من غير تحريف ولا تعطيل. تعطيل من عطل الشيء إلى صار الشيء الفارغ يقال له عاطل. امرأة عاطل من الحلول يعني ليس عليها حلول ورجل عاطل من العمل ليس له حلول عاطل. العطل هو القرار قرار الشيء يقال امرأة عاطل يعني خالية من الحلول رجل عاقل يعني فارغ من العمل ليس عنده عمل. بئر معطلة يعني متروكة مهجورة معطلة متروكة مهجورة هذا في اللغة. وأما تعطيل الصفات فمعناه نفلها عن الله سبحانه وتعالى تعطيل الرب لصفاته أي إخلاء الرب سبحانه وتعالى من صفاته ونفيها عنه هذا هو التعطيل. فالذين نفوا أسماء الله وصفاته عطلوا الله جل وعلا منها وهذا هو معنى التعطيل اللغوي بمعنى نفوها عنه وأخلوه منها جل وعلا. فالتعطيل ثلاثة أنواع التعطيل ثلاثة أنواع أحدها تعطيل الكون من خالقه هذا مذهب الدهرية الذين يقولون ليس هناك خالق وإنما هذا الكون وجد من الطبيعة أو بالشبهة بدون أن يكون له خالق هذا تعطيل تعطيل المصنوع من خالقه. هؤلاء كفرعون وغيرهم المعطلة والظهرية. النوع الثاني تعطيل الخالق من صفاته وهذا هو المقصود هنا تعطيل الخالق من أسمائه وصفاته وهذا هو المقصود هنا. النوع الثالث تعطيل معاملة الخالق في عبادتك كفعل المشركين. العبادة حق لله سبحانه وتعالى، فهم أشركوا مع الله فيها، فهم عطلوا العبادة، عطلوا العبادة وأشركوا فيها مع الله سبحانه وتعالى وعطلوها بذلك. هذه أنواع التعطيل، تعطيل المخلوق عن خالقه، تعطيل الخالق من صفاته، تعطيل الخالق من عبادته وحده ولا شريك له. فالجهل معطل، والجهل ومن سار على نهجه معطل، والمشرك معطل، كل منهما معطل. الاول عطل الخالق من خالقه، والثاني عطل الخالق من صفاته واسمائه وصفاته، والثالث فعطل الخالق من عبادته التي يستحقها وحده لا شريك له، وكله معطل. والمقصود هنا هو النوع الثاني، تعطيل الخالق من اسمائه وصفاته. وهذا ما عليه الجهميه والمعتزله وكل من الحد في اسماء الله وصفاته، كلهم معطل، لانهم عطلوا الخالق من اسمائه وصفاته. وهذا هو قصد الشيخ هنا، قصده التعطيل اي تعطيل الخالق من اسمائه وصفاته كما تفعل الجهميه واغراضهم. اهل السنه يطالبونه ولا يعطلون الله من اسمائه وصفاته، بل يسمونه بها ويصفونه بها على حقيقتها، ومن غير تكييف ولا تمثيل. التكييف معناه طلب الكيفية، طلب كيفية الشيء وحقيقة الشيء، طلب كيفية الشيء وحقيقة الشيء، هذا التكييف. فأهل السنة والجماعة لا يكيفون أسماء الله وصفاته، يعني لا يسألون عن كيفيتها ولا عن حقيقتها التي هي عليها، لأن هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. مؤمنون بالاستواء، استواء الله على العرش، ولكن لا يعلمون كيفيته، كيف يستوي على العرش. ويؤمنون بأن الاستواء ليس كاستواء المخلوق على المخلوق، وإنما هو استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى. ولما سئل الإمام مالك رحمه الله، سأله رجل فقال: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ رجل يسأل عن الكيفية. فأطرق الإمام مالك رحمه الله، يعني خفض رأسه حياء من الله، خوفا من الله، حتى علته الرحلاء يعني العرش، لأن هذا السؤال مشهور في سوء أدب مع الله جل وعلا. ثم رفع رأسه رحمه الله وقال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا رجل سوء، ثم أمر به فأخرج من مجلسه. فكونه الكيف مجهول، هذا هو المقصود، أن كيفية الاستواء مجهولة لنا، لأنه لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. أما معنى الاستواء فنؤمن به على حقيقة، المعنى معلوم، ولهذا قال: الاستواء معلوم، يعني معلوم المعنى. أما الكيفية فهي مجهولة لنا، فالإيمان به أي بالاستواء واجب، والسؤال عنه أي عن الكيفية بدعة. ما كان السلف يسألون عن الكيفية، وكذلك اليهود. ثبت في الحديث أن الله ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ فنحن نؤمن بالنزول كما جاء صح وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الكيفية، كيفية النزول، كيف ينزل، هذه مجهولة لنا، لا ندخل فيها ولا نبحث عنها، لأن هذا من الغيب الذي لا يعلمه
إلا الله سبحانه وتعالى. فكما أننا لا نعلم ذات الله جل وعلا فلا نعلم الصفات أيضا، لأن الصفات تبع للذات. فكما أن الذات لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى فكذلك الصفات. ولهذا يقولون إذا قال لك الجهل كيف استوى، فقل له كيف هو، فإن قال لا أعلم كيف هو فقل له أنا لا أعلم كيف استوى.